بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الأخ الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، لا نزال نتابع حديثنا حول البيئة في الإسلام من خلال كلام علي عليه السلام في عهده إلى مالك الأشتر، الذي أشار فيه إلى ضرورة عمارة الأرض قبل التركيز على مسألة الخراج. وقد وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن التنظيم المدني والخطة الإسلامية، إلى أن وصلنا إلى موضوع الأسواق وأهميتها. ونريد أن نشير في موضوع التركيز الإسلام على الأسواق حول الجانب الذي يهتم بالبيئة في موضوع الأسواق. في البداية، ما أهمية التنظيم الذي ركز عليه الإسلام للأسواق من خلال لحظه للجانب البيئي فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الطبيعي أن يهتم الإسلام في عملية تنظيمه للمدن وتخطيطه لحفظ البيئة أن يهتم بالسوق، بل إن السوق يحتل أهمية خاصة بناء ونظافة ومراعاة لشروط الصحة، لأن ذلك له انعكاس خطير وكبير على بيئة المجتمع والصحة العامة، لا سيما الأسواق التي يعني يكون لها تأثير سلبي أحيانا على البيئة إذا لم تراعى فيها شروط الصحة، مثل أسواق الخضار، أسواق اللحوم، الجزارين كما يسمون، أسواق التي تبيع الحلوى ونحو ذلك، أسواق التي يباع فيها الأسماك ونحو ذلك. ولهذا نرى أن دول اليوم، دول المعاصرة، تهتم اهتماما بالغا بالأسواق وتشرف عليها، يعني لها نوع من الرقابة والإشراف والتفتيش على حركة هذا السوق وعلى نظافة السوق ونظافة المحلات، وربما لا تعطي إجازة لشخص أن يعمل في هذا السوق إلا ضمن شروط مراعاة الصحة والنظافة ومراعاة بيئة أهل السوق. وهذا الأمر قد لاحظه الإسلام وراعاه المسلمون أيضا في تاريخهم. ففي التاريخ الإسلامي، من خلال ما يسمى بنظام الحسبة الذي أشرنا إليه، نجد أن المسلمين كانوا يضعون رقابة عالية وتفتيش حول موضوع حركة السوق. وإن أدنى ملاحظة لكتاب مثل كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة، نجد أنه لم يترك هذا النظام، نظام الحسبة، لم يترك مهنة إلا ووضع لها رقيبا ووضع لها شروط، وكيف أنه على يعني مثلا الذي يبيع السمك ماذا يفعل بالفضلات التي تبقى عنده، والذي يبيع الحلوى ماذا يفعل وضع شروط مميزة في هذا المجال. طبعا القواعد التي تقدمت الحديث عنها عن فقه البيئة في الإسلام كلها تأتي هنا: سلامة الإنسان وعدم الإضرار بالآخر، هذا عنوان يأتي هنا، تدخل الحاكم، وهذا طبعا ما يعني سوف تحدث عنه هنا بالتفصيل، تدخل السلطة وإشراف السلطة ورقابة الدولة على حركة السوق حتى لا ينتج لنا هذا السوق البضاعة الفاسدة التي تضر بالناس، حتى لا يوجب عدم نظافة السوق تلوثا بيئيا يهدد بكارثة إنسانية. كل هذا مطلوب إسلاميا، وقد وضع صمام الأمان لهذا والمحرك لهذه الأحكام والتعاليم هو الدولة من خلال إشرافها ورقابتها. ونحن عندما نتأمل سيرة مؤسس أول دولة إسلامية وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنجد أنه بنفسه كان يباشر هذه الأمور، الرقابة والتعاليم التي يوجهها لأهل السوق. وعندما نتأمل بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام، والذي نحن يدور حديثنا في عهده لمالك الأشتر، نجد أنه قد سن سننا في غاية الأهمية في هذا المجال، سنن في غاية الأهمية، وأعطانا قواعد تظهر أن من مسؤولية الحاكم مراقبة السوق ومدى انسجام هذا السوق كما قلت مع شروط الصحة والسلامة. إذا كان التجار يمارسون الممنوعات سواء كانت في الاحتكار والغش والربا فهذا على الحاكم أن يمنعهم، إذا كان التجار يمارسون بيع المحرمات أو بيع المضرات، محرمات مثل الخمور ونحوها أو المضرات مثل المأكولات التي مثلا الآن تكون قد انتهت
صلاحيتها لأن الأدوية مثلا
الأدوية، فعلى الحاكم أن يقوم بمنعهم، منع بيع هذه الأطعمة الفاسدة أو الضارة مثل الهورايين والكوكايين والحشيش أو ما إلى ذلك. بده يكون السوق إجمالا تحت رقابة الحاكم حتى لا يعمل هذا السوق مشكلة بيئية ومشكلة اجتماعية. ونحن سوف نشير إلى بعض النماذج من سيرة الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك، سوف يأتي فيما بعد إن شاء الله نشير أيضا إلى تعاليم وجهها أنه كيف مالك عليك أن تتعامل مع التجار، كيف تمنع الاحتكار. الآن أنا أشير إلى بعض هذه النماذج من سيرته عليه السلام. النقطة الأولى أن بناء السوق، نجد أن الملفت في سيرة الإمام وسيرة النبي أن بناء السوق الدولة هي نفسها كانت تبني السوق، يعني تختار المكان المناسب الذي يصبح فيما بعد سوقا للمسلمين. النبي نفسه كان يختار مكانا مناسبا لذلك، ودولة كأنما تؤجر هذا المكان أو تعطيه للمواطنين وللتجار تبرعا، تتبرع هي بنفسها. ولذلك ورد في حديث عن أمير المؤمنين أنه كان لا يأخذ على بيوت السوق كراء أي أجرا، لا يأخذ أجر. وفي رواية أخرى كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا. فهو كأنما الدولة هي نفسها كانت تنشئ السوق وتجعله تحت تصرف التجار ولا تأخذ منهم أجرا ولا تملكهم إياه أيضا، يعني ما تجعله ملك لألون، ولكن يبقى هذا السوق تحت الإشراف المباشر للدولة. طبعا هذا لا يعني تقييد حرية الناس بأنه ليس لهم الحرية أن يتاجروا على ما يريدون، فنظام التجارة في الإسلام نظام حر يعني لا مفتوح ولا يمنع، لكن تنظيما شدة اهتمام الإسلام بتنظيم السوق كانت الدولة نفسها تنشئ بعض الأسواق وتمنحها للناس، وما كان أحد يملك محل مثلا ويبقى له، كيف الآن الأسواق الشعبية الموجودة في بعض المدن والقرى إلى الآن، سوق بنت جبيل، سوق ما أدري شو حقراشية، بتجي الناس بتبسط في هالأماكن ثم إذا انتهى اليوم بيأخذوا ما تبقى من أغراضهم مثلا إلى بيوتهم إلى محالهم. هكذا كانت الأسواق. ولذلك في عنا أنه قاعدة شو بتقول، من سبق إلى سوق المسلمين قبل غيره أعد في مكان فهو أحق به من غيره، من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. يعني إذا هذا السوق هو الدولة واضعته، مش معناته بتجي أنت بتحتل منطقة وبتظل إلى ما شاء الله، لا، اليوم اللي بيكون في سوق إذا كان السوق كل يوم فكل يوم عند الصبح من سبق إلى مكان فيكون هو الأولى به من غيره.
وعلى كل حال يعني موضوع هذا السوق سماحة الشيخ واهتمام الدولة الإسلامية في اختيار مكان السوق وفي يعني وضع القوانين، قوانين العمل للسوق، يطل على مسألتين. المسألة الأولى المسألة الاقتصادية، بمعنى أن الدولة هي التي حفزت أو أعطت الناس هذا التحفيز على العمل التجاري بما يخدم المجتمع الإسلامي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يطل على أنت استوقفت كلمة اختيار مكان المكان المناسب للسوق. نعم. يعني هذا الاختيار ألا يلحظ أو يأخذ بعين الاعتبار للجانب البيئي موائم
هو المكان. تماما يأخذ كل الجوانب، منها أن يكون بعيد مثلا إلى حد ما لا يخلق مشكلة صحية أو مشكلة بيئية، يكون في مكان مناسب منشرح واسع رحب كما في بعض النصوص أنه كان النبي يتخذ مكانا رحبا. وأكثر من هذا، لم تكن سلطة الدولة فقط في الإشراف أو أنها هي تنشئ السوق وتمنحه للناس، بل كانت تراقب باستمرار حتى إذا حصل تجاوز على بناء، يعني حصل في تجاوز في البناء على السوق تعمل السلطة على إزالته. وهذا ما روي عن أمير المؤمنين، فقد روى الأصبغ ابن نباتة وهو من أصحاب الإمام عليه السلام أن الإمام في يوم من الأيام خرج إلى السوق فإذا دكاكين قد بنيت بالسوق فأمر بها فخربها فخربت وسويت بالأرض. ثم يقول الأصبغ ومر بدور بني البكاء قوم فوجد أن هؤلاء الجماعة قد اعتدوا على سوق المسلمين في أبنيتهم، فقال هذا من سوق المسلمين، فأمرهم أن يتحولوا عنها وهدمها، لأنه تعدي على السوق العام. يعني المكان اللي بده يكون سوق كما قلت يجب أن يبقى رحب، ما بجوز لأحد أن يتعدى على هذا المكان في البناء لأنه ليس ملكا له ليتعدى عليه. ويقول الأصبغ وقال من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به، فلقد رأيتنا يبايع الرجل اليوم ها هنا وغدا من ناحية أخرى، ما بيأخذ مكان بحيث يحتله على هذه. كما قلت هي الطريقة اللي كانت شائعة آنذاك. طبعا نحن كما ذكرت لسنا ملزمين بهذه القيود لأن الإسلام لم يجعل تضييقا على حرية الإنسان في الحركة التجارية ولم يقيد هذه الحرية، ولكن في ضوابط أشار لها من جملتها هذه أنه ما بيجوز التعدي على أسواق المسلمين الأماكن التي يتاجرون فيها.
يعني القواعد العامة التي من ضمنها أنه يمنع لأي أحد أن يبني في السوق.
لا.
لأن هذا المكان هو مكان عام، يمكن في هذه الأوقات تتدخل البلدية أو الدولة بشكل أو آخر، ولكن هذه إشارة سمعت شيخ ولو أن النظم قد تتغير بين مرحلة وأخرى، ولكن هذه إشارة مسبقة للإسلام إلى أنه جعل حرية الحركة في داخل الدولة الإسلامية على المستوى التجاري بحيث يؤمن للمجتمع بعض المتطلبات الأساسية أو بعض ما يخفف عنه من خلال وجود أسواق. طبعا هذا يمكن قد لا يكون محل بحثنا، ولكن البحث في موضوع البيئة في السوق.
تمام، نجد أن أمير المؤمنين، هذه النقطة الثانية التي أريد أن أثيرها، يعني مضافا إلى إشراف الدولة على بناء السوق وعدم التعدي في البناء على السوق، هناك إشراف مباشر على السلطة أن تقوم به في الحركة التجارية في السوق. ونجد أن الإمام بنفسه كان يخرج إلى السوق، فإذا وجد أن بعض أهل السوق قد مارس منكرا سواء كان منكرا يعني إسلاميا بمعنى أنه باع خمرا أو نحو ذلك، أو مارس منكرا بمعنى باع بضاعة فاسدة، كان نفس الإمام يتصدى لمراقبة السوق ليرى ماذا يجري في السوق. مثلا في حديث روته امرأة تسمى بحبابة الوالبية قالت رأيت أمير المؤمنين في شرطة الخميس ومعه درة التي كان يحملها الحاكم حتى إذا ما اضطر أن يستعملها ليضرب بها بعض العصاة فيستعملها، ومعه درة ولها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي، هذا نوع من الأسماك المحرمة التي لا يجوز استعمالها. فيدخل الإمام إلى السوق والزمار ويمنعهم، يقول أنتم تبيعون ممنوعات هذه الأمور، ونحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى ما حرم شيء إلا لأن فيه مفسدة
مضار
ومضر للإنسان. فكان يضربهم ويقول يا بياعي مسوخ بني إسرائيل إلى آخر الحديث، باعتبار أنه نحن نعرف أن بني إسرائيل قد مسخوا بعض العصاة منهم كما يقول القرآن الكريم قردة أو خنازير أو ما إلى ذلك. فهذا إشراف كما قلت مباشر للإمام على السوق، يجد ممنوعات مضرة أو محرمة فينهى عنها. ووجدت رواية في يعني في غاية الأهمية عن مباشرة الإمام عليه السلام للإشراف على الحركة التجارية في السوق، ينقلها ابن كثير الدمشقي في كتاب البداية والنهاية، يقول أنه كان شخص اسمه أبو مطر يكنى بأبي مطر، يقول خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لك، يعني ما تخلي إزارك يمشي على الأرض حيث يتسخ، وخذ من رأسك إن كنت مسلما، يعني ربما مقصوده شعر الرأس إنه ما يطول، خذ من رأسك إن كنت مسلما. يقول فمشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء، يعني على كتفيه يوجد رداء، ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي. فقلت من هذا؟ فقال لي رجل أراك غريبا بهذا البلد. يعني مفترض تعرف هذا الإنسان، فأنت إذا ما بتفهم معناته أنت غريب. فقلت أجل أنا رجل من أهل البصرة، هذا أبو مطر قلنا. فقال هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. يقول أنا، ما هو الإمام قال له أمشي خلفي، فمشيت خلفه حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط وهو يسوق الإبل، فقال بيعوا ولا تحلفوا، يعني على البيع ما في داعي، كما يعمل كثير من التجار بيحلف 50 يمين على السلعة، على بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. يمكن تنفق لك السلعة بس قد تمحق البركة،
على قاعدة أن من
يحلف ما في داعي، أنه الله سبحانه وتعالى أن تجل الله عن هاي القضايا الحقيرة في كل مسألة صغيرة وكبيرة. الله الله، بدك تبيع كيلو من البندورة بيحلف 50 يمين بالله، يعني ينبغي أن تجل الله سبحانه وتعالى عن أمثال، وذكر الله عن أمثال هذه الأمور
على قاعدة أيضا أن يعني من حلف صادقا أثم ومن حلف كاذبا كفر، يعني في بعض
نعم هو الحلف مش محرم في هذه الموارد، لكن الإمام عم يعطيه حكم تنزيه أنه الأفضل أن تجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض أمة آل البيت رغم أنه الحق له كان لا يحلف، يقول أنا لا أريد أن يعني أريد أن أجل الله عن الحلف على هذه القضايا التي هي بنظري حقيرة. ثم يقول ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكي، امرأة عم تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت باعني هذا الرجل تمرا بدرهم، فرده مولاي، أخذت لسيدة ما كان يقبل، وهي مسكين شو لتعمل، رجعت فأبى أن يقبله هذا البائع. فقال له علي عليه السلام خذ تمرك واعطها درهمها فإنها ليس لها أمر، يعني هاي خادمة أمام ليس لها أمر. ففعل الرجل فدفعه، يعني كأنما التمار ما عجب كلام الإمام دفع الإمام.
دفع الإمام.
فالرجل قال له فقلت أتدري من هذا؟ قال لا، قلت هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، بس قال له هيك، فصب تمره مباشرة أخذه وأعطاها درهمها. ثم قال هذا الرجل البياع أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين. فالإمام عليه السلام شو قال له؟ قال ما أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم، أنا برضى عنك إذا كنت أنت أوفيت الناس حقوقهم، يعني إذا رضي الله عنك، لأنه من يوفي الناس حقوقهم فإن الله يرضى عنه. شوف يقول ثم مرة مجتازا بأصحاب التمر جوز، فقال يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يربو كسبكم، يعني يزيد الله بيبارك، الله سبحانه وتعالى ينمي الصدقات، يزكي الصدقات، يربي الصدقات، يعني معنى يزيدها كما جاء في النص القرآني. ثم مر مجتازا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك، وصل للي يبيعوا سمك، فقال لا يباع في سوقنا طافي. هذا تعليم مهم، وهذا بيرتبط مباشرة في حديثنا. لا يباع في سوقنا طافي، السمك الطافي هو الذي يطفي على وجه الماء، يعني بيموت ويطفو على وجه الماء. فالسمك اللي بيطفو على وجه الماء لا يجوز بيعه، لأنه هذا يكون ميت، ربما فيه جراثيم، ربما فيه أمراض، فيؤثر على صحة الناس إجمالا، لا يجوز أكله أصلا، ومحرم في الشريعة. وربما سر الحرمة هو هذا، أنه فيه إضرار على صحة الناس. لا يباع في سوقنا طافي. نعم، يقول ثم أتى دار فرات وهي سوق الكرابيس، فأتى شيخا. هلأ الإمام هون صار هو بده يشتري، إجا شيخ بثياب يعني، فقال يا شيخ أحسن بيعي في قميصي، أنا بدي أشتري قميص فأحسن بيعي، يعني راعني مثلا، أحسن بيعي، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم، أنا بعطيك ثلاث دراهم. فلما عرفه الرجل عرف أنه هذا الإمام، فالإمام ترك بعد ما اشترى منه، لم يشتري منه شيئا ورحل، لأنه عرف أنه هذا هيبة الإمام، شخصية الإمام ربما تؤدي إلى أن يحابيه، إلى أن ينزل السعر حياء أو إلى غير ذلك من الغايات، فما اشترى منه أصلا الإمام. وهذا رون احنا مر معنا في الحديث عن القضاة، أنه يكره للقاضي أنه بنفسه ينزل ويشتري من السوق، لأنه الناس بتصير شوي، هذا كل صاحب سلطة بتخافوا الناس، بتصير الناس بدها تراعيه،
بتصير تحابيه على حساب يعني ما قد يظلم.
ولذلك الإمام ترك وراح لآخر، ثم أتى آخر، فلما عرفه لم يشتري منه شيئا أيضا، فأتى غلاما حدثا بعد ولد صغير، فما بيعرف الإمام، فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم وكمه ما بين الرسغين إلى الكعبين، ثم كأنما الإمام لبسه وهو يقول الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس. الله رزقني هذه وريشة، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني هو الذي يتجمل به الإنسان الثوب الجميل. الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. قيل له يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك، يعني هذا الدعاء من عندك أو شيء سمعته من رسول الله؟ فقال لا، بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله يقوله عند الكسوة. هلأ بعدين إجا بيّن الغلام هذا اللي باعوا الثوب للإمام بثلاث دراهم، يقول فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل له يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم. شوف الناس، فالرجل مباشرة شو قال له لابنه؟ ألا أخذت منه درهمين؟ ليش أخذت منه ثلاثة؟ كنت خذ منه
راعي الإمام،
راعي الإمام مثلا، خذ منه درهمين. يقول فأخذ منه أبوه درهما ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو جالس مع المسلمين على باب الرحبة، فقال أمسك هذا الدرهم، خذ هذا الدرهم يا أمير المؤمنين. فقال ما شأن هذا الدرهم؟ فقال إنما ثمن القميص درهمان. فقال له الإمام باعني يعني ابنك رضاي وأخذ رضاه، أنا راضي بهذا الأمر وباعني رضاه وأخذ رضاي. طبعا نحن شاهدنا من الرواية المفصلة كم كان الإمام سلام الله عليه له من الإشراف ومن الحركة على سوق المسلمين، حتى في القضايا نحن اللي بيهمنا منها القضايا اللي هي ذات طابع صحي لها انعكاس على صحة الناس في موضوع السمك وغيره من القضايا.
ولكن هو أمام هذه اللقطات التي مرت في الرواية سمعت الشيخ وكأننا أمام يعني مشهد من التاريخ أو مشهد إرشيفي إذا صح التعبير عن سيرة الحاكم في الإسلام من خلال سيرة الإمام علي عليه السلام في الناس. يعني هذا المشهد يعني يمكن يلفت من عدة جوانب. الجانب الأول يعني وقد أشرنا إليه هنا فيما سبق من حلقات في حديثنا عن خطاب الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر في عهده إلى مالك الأشتر عن نصيحته للحكام. فطبعا الإمام علي عليه السلام في هذا النزول إلى السوق الآن يعطي القدوة من نفسه، يريد أن تسري القوانين عليه قبل أن تسري على هذا في جانب. وفي الجانب الآخر يؤشر إلى أهمية متابعة الحاكم في الإسلام للجوانب التي أشرتم عليها، العدل في السوق من ناحية، والعدل من ناحية توفير البيئة الصالحة الصحية للناس.
يعني هناك تعليم آخر أيضا أنا رصدته في حركة الإمام عليه السلام في الأسواق، أيضا له ارتباط بصحة الناس بشكل أو بآخر، وهو ما جاء في رواية أخرى أيضا تتحدث عن سيرة الإمام مع أهل السوق. وهنا لا بأس أن أذكر روايتين في هذا المجال. الرواية الأولى رواها يعني الكليني في كتاب الكافي عن الإمام الباقر، يقول فيها الإمام الباقر: كان أمير المؤمنين، وهو يخاطب جابر، كان أمير المؤمنين عندكم بالكوفة يغتدي كل يوم بكرة، يعني بيتحرك كل يوم من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبيبة، حتى مسمين إلى اسم أيضا، فيقف على أهل كل سوق وينادي: يا معشر التجار اتقوا الله، يا معشر التجار اتقوا الله، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم، يعني توجهوا وسمعوا بآذانهم، يعني صار كلهم آذان صاغية
بتعليمات،
هو ينادي نداء اتقوا الله، بس يسمعوا هذا النداء هن يتوجهوا، يلقوا كل شيء بأيديهم ويتوجهوا للإمام. فيقول: قدموا الاستخارة، الاستخارة بمعنى طلب الخير، يعني أن تطلبوا من الله أن يعني يعطيكم ما فيه الخير، هذا طلب الخير. قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة، ما تكونوا متعنتين في تعاملكم، واقتربوا من المبتاعين المشترين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، ما تحلف كثير يمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول الإمام الباقر فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد ويجلس للناس، لأنه يطلع بكير على السوق، بيخلص مهمته في السوق هاي التعاليم،
المراقبة الاقتصادية،
مراقبة أهل السوق، مراقبة المجتمع بكل شيء، ثم بيرجع لي ليجلس للناس حتى يحل مشاكل الناس.
يعني وما أعظمها من تعاليم، كأنها برنامج
تمام يومي. لأي شخص حاكم، لأي شخص يضع أمير المؤمنين قدوة له، أي شخص يتصدى لقضايا الناس، عليه أن لا يعني علينا أن نمارس هذه المهمة، لأنه قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى العدل وتجنب الكذب والظلم أصبحت قليلة في هذه الأيام، ولأن المنكرات منتشرة.
خاصة سمح الشيخ، يعني ثقافة السوق إذا صح التعبير، يعني ثقافة أو تعاليم الإسلام التربوية في السوق، يعني قليلا ما تنزل إلى الأرض، أو قليلا ما نراها مجسدة في تطبيقات العاملين في فهذه يعني قد إشارة مهمة جدا.
نعم.
إلى إخوتنا من البائعين.
نعم. وأنا هنا أريد أذكر الحديث الثاني، لأن هو الذي له ربط فيما نحن فيه بموضوع البيئة وموضوع الصحة. أيضا رواية أخرى تروى عنه عليه السلام أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها إذا وجد إنسان يعني غاش أو مطفف، المطففين الذين يخسرون الناس إذا باعوهم في الميزان أو غاش. فقال الأصبغ: قلت له يوما، شوف هون عظمة الإمام عليه السلام، أصبغ ابن نباتة وهو من خيرة أصحابي، يعمل له: يا أمير المؤمنين شو بدك بهالشغلة هاي، تبرم كل يوم بالسوق، أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين، واجلس في بيتك، خليك ببيتك. قال: ما نصحتني يا أصبغ، بدك تعزلني عن الناس، أنا الحاكم، يجب أن أبقى بنفسي أراقب ماذا هناك وماذا يجري في السوق. وكان يقول الرواية يركب على بغلة رسول الله الشهباء ويطوف في الأسواق سوقا سوقا، فأتى يوما طاق اللحامين، المكان الذي سوق اللحامين الذي يبيع فيه القصابين، فقال: يا معشر القصابين، لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، يعني ما تقطع لراسها قبل ما تروح روحها، ما تبلش بسلخ الذبيحة قبل أن تبرد، قبل أن تزهق روحها. وإياكم والنفخ في اللحم، وإياكم والنفخ في اللحم، هذه
بعض الإشارات التي يستخدمها،
هي إياكم والنفخ في اللحم، هل هي إرشاد ذا طابع وصحي باعتبار أن يعني النفخ الإنسان ربما نفسه قد يحمل بعض الأمراض، بعض الجراثيم التي تنتقل عبر النفس إلى اللحم؟
يبدو
هذا ممكن. هل أنه ذا طابع أيضا آخر هو يراد منه النهي عن الغش، لأنه يمكن النفخ قد يزين شيئا ليس ظاهرا في الذبيحة؟ أيضا هذا ممكن، وهذا مروي عن النبي أنه مر بسلاخ وهو يسلخ شاة وينفخ فيها، فقال صلى الله عليه وآله: ليس منا من غشنا، ليس منا من غشنا. فالإمام كان إذن يقول لمعشر القصابين: إياكم والنفخ في اللحم. وفي قصة تانية بهذا الخصوص أيضا، أنه يقول أحد الرواة أنه الإمام خاطب في مرة من المرات القصابين: يا معشر اللحامين، من نفخ منكم في اللحم فليس منا. فإذا هو برجل من اللحامين موليه ظهره، يدير ظهره للإمام ومش شايف الإمام، فقال: كلا والذي احتجب بالسبع. ما الإمام قال له من نفخ في اللحم فليس منا، ذاك شو جاوبه هو ودير ظهره للإمام؟ قال: كلا والذي احتجب بالسموات السبع. فضرب الإمام كأنما على كتفه أو على ظهره، ثم قال: يا لحام، ومن الذي احتجب بالسبع؟ قال: رب العالمين يا أمير المؤمنين. عرف. قال: أخطأت، ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب. فكان تعاليم، وصايا ديني، وصايا أخلاقي، وصايا صحي، كلها بالسوق يأدب الناس، يعلمهم قضايا ترتبط بمهنتهم بالتجارة.
حتى الاهتمام بالذبيحة سمحت شيخني قبل أن تزهق،
نعم،
تزهق روحها، يعني هذا إشارة أيضا إلى المدى الذي اهتم فيه الإسلام بحقوق
عدم
الحيوان.
تعذيب الحيوان. ولذلك بعض الروايات تتحدث كثيرا عن أن تكون الشفرة التي يذبح بها الإنسان حادة بحيث لا يتعذب الحيوان مباشرة، أنه حتى إذا ذبح تزهق روحه بسرعة ولا يتعذب من ذلك. وربما إن شاء الله نأتي إلى حلقة خاصة حول موضوع الحيوان في الإسلام. ثم بعد الإمام ما كمل رحلته، هذا سوق القصابين، كان يعطيهم هذا التعليم أنه ما تنفخوا في اللحم، وقلنا لعلها إشارة صحية ولعلها إشارة ذات طابع عدم الغش يعني. ثم يأتي إلى التمارين الذين يبيعون التمر، فيقول: أظهروا من ردي بيعكم ما تظهرون من جيده. يعني أظهروا التمر كله، ما تحطوا التمر الجيد على الوجه والتمر الرديء.
يعني هي هذا سمعت شيخ الآن، يمكن هذا تعليق، نعم، بسيط من خلال يعني ثقافة السوق الموجودة الآن، في أن البائع سواء يريد أن يبيع فاكهة أو حتى تمر، يعني هذا إشارة، يمكن التمر كان لأهميته، يعني
كان هو الغذاء الأساسي، ثمرة منتشرة في المجتمع،
نعم، هو الغذاء الأساسي للناس، يعني كان تعتمد عليه اعتماد شبه كلي. الآن يعني طريقة البائعين يعني تعتمد على شيء من الحيلة إذا صح التعبير، إظهار الفواكه مثلا الناضجة أو الفواكه المميزة على في واجهة المحل أو العربة أو ما إلى ذلك، وتغطية الفاكهة الفاسدة في
هذا إجمالا،
ثم يصار إلى وضعها كلها عند البيع.
هل هذا
جائز يعني؟
هذا شيء فيه شيء من الغش،
ومن غشنا ليس منا،
ومن غشنا فليس منا. أمير المؤمنين في هذه الرواية يقول: أظهروا كل التمركم الرديء والجيد، مش تستروا الرديء بالجيد. وعنا بسيرة النبي كان كذلك، نعم، كان يمد إيده إذا واحد عم يبيع قمح يمد إيده لتحت شوف هل هذا بايل أم لا، قد يضع عليه شيء من الماء حتى يزيد عند الوزن، هذا ما بيجوز. ونفس الإمام في قضية التمر في رواية قصة لطيفة بذكرها بعض المؤرخين، أنه الإمام عليه السلام رأى امرأة عم تبكي وهي تخاصم تمارا، قالت: يا أمير المؤمنين، اشتريت من هذا تمرا بدرهم. راحت هاي المرأة للبيت، طلعت لقت أسفل التمر شو كله رديء، هلأ هي أخذته على الأمانة على الوجه، فتقول وخرج أسفله رديئا وليس مثل الذي رأيت. أنا رأيت أنا بدي أشتري تمر جيد فإذا به مغشوش. قال فقال الإمام قال له لهذا الرجل رد عليها رجع له فأبى أمير المؤمنين عم يقول له رد عليها فأبى. تقول الرواية ثلاث مرات يقول الإمام رد عليها مكني. فتقول الرواية فعلاه بالدرة يعني حمل الدرة وهم بضربه فساعتها رد الرجل عليها. وكان يكره أن يجلل التمر يعني كأنما يستر بحيث بشيء من ويزين. هذا أسلوب يعني لا يخلو من غش كما قلت أن واحد يستر البضاعة الفاسدة في أسفل ويظهر الجيد. هذا ليس
حتى في بعض الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان يؤكد على أهمية أن يكون كل شيء واضح يعني
نعم.
أن لا مثلا لا يوقف
ولذلك عندنا نهي عن أن يبيع الإنسان بالظل في الظلال لأن الظل قد شوي يستر بعض العيوب الموجودة فيه. لكن بما أنه نحن كلامنا الآن مش في الغش لذلك أنا ما أحببت أن أركز. خل نكمل الآن سيرة الإمام في السوق. إذن مر على سوق اللحامين وقال لن ما تنفخوا في اللحم. مر على سوق التمارين وقال لن ما تحطوا التمر الرديء في الأسفل ثم مر على سوق السماكين اللي بيبيعوا سمك فقال لا تبيعوا إلا طيبا يعني ما يكون في سمك خبيث قد يكون مضر. لا تبيعوا إلا طيبا وإياكم وما طفى. وما طفى رجع هي النفس اللي ذكرناها قبل قليل في رواية أخرى. اللي طفى شو يعني الذي يطفو على وجه الماء بيموت لوحده لأنه السمك وقت اللي بيموت شو بيصير يطفو على وجه الماء. هذا ما بيجوز بيعه لأنه إذا مات هذا ربما يكون ضار ولصحة الناس. وإياكم وما طفى. ثم يقول أتى الكناسة مكان في الكوفة اسمه الكناسة وفيها من أنواع التجارة من نخاس وقمات وبائع إبل وصيرفي وبزاز وخياط فنادى بأعلى صوت يا معشر التجار إن أسواقكم هذه تحذرها الإيمان فشوبوا إيمانكم بالصدقة. يعني يجب أن يكون الإيمان حاضر هنا وشوبوا إيمانكم يعني كونوا هذه أنه ما تكونوا متعنتين صدقوا على الفقراء والمساكين فليكن تعاملكم سهلا حتى مع أي مشتري جاءكم فشوبوا إيمانكم بالصدقة وكفوا عن الحلف فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا. هذه بعض يعني من تعاليم وسيرة الإمام علي عليه السلام في السوق. طبعا هناك جانب آخر لن أدخل به الآن وهو ما يرتبط بقضية الاحتكار لأنه في عهد الإمام للأشتر في مقطع سوف نأتي إليه إن شاء الله بعد حلقات الإمام نفسه بيقول له كيف بدك تتعامل مع المحتكرين وهناك بعونه تعالى نشير كيف كان الإمام عليه السلام يتعامل مع المحتكرين. أحيانا كان يتعامل مع المحتكرين الذين يأمرهم بأن يخرجوا بضاعتهم للناس ما يلتزموا كان يحرق لهم البضاعة يصل الأمر إلى أن يحرق البضاعة يعني نوع من العقوبة المالية لهؤلاء الناس الذين لا يخرجون بضاعتهم وهذا إن شاء الله يعني نأتي إليه في الحلقات
القادمة. نعم سمح الشيخ ولكن هناك مسألة يعني تستوقفنا الآن في موضوع الحاكم الإسلامي وإشرافه المباشر على موضوع السوق يعني السعة أو الوقت الذي يبذله حاكم كعلي بن أبي طالب للسوق يعني هذا الاهتمام في موضوع السوق من الحاكم مباشرة هو صدق وأن رد على من قال له أن لا تنزل بنفسك إلى السوق
وقال ما نصحتني
وحتى يعني هناك جانب آخر يمكن أن نطلع عليه في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى حتى عن سيرة علي عليه السلام في التسوق. هو كان ينزل يتسوق حتى بعض عندما كان يحمل الكيس على ظهري ويقول أو العيال أحق بحمله ويمنع قنبر من أن يحمل يعني يمكن هذه جانب آخر من حياة الحاكم ولكن تخصيصها كل هذا الوقت في مسألة يعني هي مسألة اقتصادية ربما يعني هناك من يطرح ولو الآن أعرضنا جانبا عن موضوع البيئة إذا صح التعبير لأن هذا المسألة نحن في الأساس عالجناها وتطرقنا إلى بعضها فيما سبق ولكن لأهميتها في موضوع إشاعة العدل أو يعني حث الناس على الالتزام بما يلتزم به القدوة، وخاصة الذي هو في موقع علي عليه السلام، يعني هذا الجانب المهم جدا من حياة الحاكم. كيف يعني يعطي الإسلام، يعني لو أضأنا هذه الناحية، كيف يعطي الإسلام للحاكم كل هذه الحرية في أن يعطي من وقته الثمين جدا؟ يعني ربما الآن بعض من يشكل علي بن أبي طالب الحاكم هو حاكم أكبر دولة في ذلك الوقت ربما، فكيف يعطي كل هذا الوقت لمسألة تختص في بيع الأسواق؟ يعني هل هي إشارة للتاريخ، للمستقبل القادم؟
بلا إشكال. أمير المؤمنين عليه السلام، أولا يجب أن نميز بين الدولة في زماننا والدولة في ذاك الزمن. أمير المؤمنين صحيح دولته منتشرة، لكن في نفس الوقت هو يعيش في مدينة ومثل الكوفة، فكان يباشر هذه الأمور في الكوفة، ليس في كل سلطنته طبعا، يباشر هذه الأمور في الكوفة لأنه يريد أن يؤسس، يريد أن يعطي القاعدة للأجيال، يريد أن يعطي القاعدة يعني النموذج لأي حاكم إسلامي من بعده، أن الحاكم عليه أن لا يغفل عما يجري في المجتمع. من الطبيعي قد لا يستطيع الحاكم في كل الحالات أن يتصدى بنفسه، ولذلك في عنا رواية تتحدث أنه النبي صلى الله عليه وسلم عين بعض الأشخاص للرقابة على السوق، أو الإمام كان يعين بعض الأشخاص، عين بعض الأشخاص للرقابة على السوق، لأنه مش قادر على النبي في كل الحالات، لا سيما عندما يكون عنده اشتغالات حروب ونحوها، قد لا يكون باستطاعته أن يشرف بشكل مباشر. لكن كما قلت، كأنما الإشراف المباشر للإمام كأنه في إيحاء للحاكم لا تبتعد عن الناس، لا تبتعد عما يجري في المجتمع. أحيانا ينبغي على الحاكم، قد هؤلاء الناس اللي تحطهم قد ما ينقلوا لك الصورة الواقعية، يريدون أن يزينوا لك الواقع، فأنت بنفسك انزل واكتشف ماذا يدور وماذا يجري. فكل ما كان الحاكم أكثر ملامسة للواقع، كلما كان أدرى وأكثر معرفة بكيفية الحكم. إجمالا هذه سيرة الإمام، وهي القمة، وعلى كل حاكم أن يحاول أن يصل ويزحف باتجاه هذه القمة، ربما يصل إلى ربعها إلى نصفها. الإمام أراد أن يعطي النموذج الأعلى والأكمل، تعاليمه التي مرت عن العدالة عندما كان يوجه إلى عماله، يقول لعماله الذين أدقوا أقلامكم، أنتم عندكم بتكتبوا كتب في بيت المال، تكتب كتاب قاضي، يقول أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا من فضولكم، وقت اللي عم تكتب ما تغمق الألم على الورقة حتى ما يأخذ حبر كثير، وقاربوا بين سطوركم ما توسع بين حتى ما تصرف ورق كثير، واحذفوا من فضولكم. هؤلاء العمال اللي كانوا يبعثوا له رسائل، يشوف الإمام الرسائل يجد أحيانا في فضول، يعني شرح زيادة ما في داعي، يقول له المختصر حتى ما تصرف ورق كثير. علي عليه السلام في هذا الأمر كان يريد يعطينا قاعدة، أنه هذا بيت مال المسلمين، وأموال بيت مال المسلمين ليس ملكا لكم، ولذلك عليكم أن تراعوا هذا الجانب.
ولكن هناك يعني أكثر من إشارة رائعة جدا يعني في هذه السيرة. الآن يعني يمكن أشرتم إلى الموضوع حتى في موضوع الكتابة الرسائل، الآن أدقوا أخلامكم، يعني بمعنى حتى الفضول بالرسائل ما يكون موجود. يمكن هذا الآن العالم يعكف على دراسة بعضه، يمكن من جانب الإداري.
نعم.
يعني الآن حتى الرسائل، الآن العالم الآن عالم الاختصار، يعني حتى في البرامج الإعلامية
عالم الاختصار وعالم الاقتصاد
بالضبط، أحسن
تقتصد.
نعم، وهذا قاعدة أخرى، يعني القاعدة الاقتصادية والقاعدة الإدارية، بمعنى أن الشرح الزائد أولا سيأخذ من وقت من وصلت الرسالة إليه، وثاليا قد أخذ فيما سبق من وقت من كتب، وثالثا أنه من دون فائدة. يعني فهذا يمكن قد يدخل في التعليم الإدارية بالإضافة إلى دخوله في التعليم الاقتصادي. هناك مسألة أخرى أريد أن أعلق عليها سماحة الشيخ، وربما البعض قد يأخذها بشيء في قد يفسرها تفسيرا سلبيا، أنه تخيل مشهدا علي بن أبي طالب عليه السلام ينزل إلى السوق، علي بعظمته بكل هذا الفكر، كل هذا التاريخ المجسد علما وعطاء وجهادا، ينزل إلى السوق وبيده
درة
أو صوت، يعني كما كذا، ليكون هو صورة الوازع في الإسلام. التأكيد علي عليه السلام فيما قبل لابد للناس من إمرة حق أو باطل، ولكن هذا الحاكم بكل قوته بكل هيبته ينزل إلى السوق ليكون يمارس دور الشرط إذا صح التعبير، يمكن قد يتوقف عند البعض هذه المسألة.
نحن لا نجد يعني في ذلك مس بهيبة الحاكم. عندما الحاكم الإمام عليه السلام رغم أنه كان مع الناس، هيبته تنشأ من هيبة العدل. ولذلك علي عليه السلام عندما كان ينزل إلى السوق ويمارس دور الشرطي ويمارس دور الرقيب إطلاقا، هذا نحن خلنا نأخذ مثال مع الفارق، نحن قبل كم سنة في لبنان صار أنه ينقل أن رئيس الجمهورية كان ينزل إلى
بعض المكاتب،
إلى بعض المكاتب ويفاجئ
إدارات العمل،
فاعتبر ذلك من مناقبه. فكيف بالإمام علي عليه السلام؟ هي يعني الذي كان هذا ديدنه، فبالتأكيد هذا الأمر لا يعتبر مذمة، بالعكس هذا الأمر هذا يعتبر مدعاة للمدح في شخصية الحاكم، لأنه يريد أن يبقى قريبا، يعرف كما قلت ماذا يجري في الساحة، وشخصيته ربما يكون لها تأثير في الرجع أكثر من شخصية غيره، ويريد أن يعطي قانون وتعليم للحكام أنه هكذا ينبغي أن يكون الحاكم. هذه تقريبا يعني صورة السوق وتعامل الإمام علي عليه السلام في سوق المسلمين.
وعلى كل حال يعني هذه الصورة وهذه التعليم التي انطلقت من خلال هذه السيرة يعني تؤشر إلى مسألة سابقة وقد تطرقنا إليها أو عرفناها من خلال حتى تسمية هذا البرنامج بالإمام علي عليه السلام وخطابه للأزمنة، لأننا كنا نعرف أن الخطاب الذي تقدم به علي عليه السلام والذي وصل إلينا الجزء اليسير ربما منه في نهج البلاغة هو خطاب لكل الأزمنة ولكل الأجيال، ونحن طبعا نتعظ به وندعو الآخرين للاتعاظ به، خاصة في تعاليم السوق التي أشرتم إليها والتي ربما قد تكون القلة من الإخوة طلعت عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نمهد الطريق في حلقات سابقة لأمور أخرى تنطلق في الجانب الواقعي وفي الجوانب الأخرى. سماحة الشيخ، إلى هنا نكون قد أنهينا هذه الحلقة من برنامجنا، لنطلع على حلقات جديدة بعون الله تعالى، فإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.